وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد،
الباب 13 من كتاب الذكر والدعاء. قال الإمام النووي: باب استحباب خفض الصوت بالذكر. باب استحباب إذا ذكر أحد ربه أن يخفض صوته بالذكر، لأن الله تبارك وتعالى سميع عليم. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية، وهو محمد بن خازم الضرير. أبو معاوية هو محمد بن خازم بالخاء المعجمة الموحدة الضرير، عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول، عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن ابن مل النهدي. أبو عثمان هو عبد الرحمن ابن مل النهدي، سكن الكوفة ثم البصرة، وهو مخضرم. ومعنى مخضرم أي أنه أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يره. بل عبد الرحمن بن مل أعظم من ذلك بدرجة، وهو أنه رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في أثناء رحلته إلى المدينة توفي النبي عليه الصلاة والسلام، فما سمع بوفاته إلا بعد أن دخل المدينة، وهذه حسرة عظيمة جدا. عن أبي موسى الأشعري وهو عبد الله بن قيس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، يعني يرفعون أصواتهم بالتكبير. وأنت تعلمون أن السنة للراكب أو السنة للمسافر إذا صعد شرفا أن يكبر، يعني إذا صعد مكانا عاليا أن يقول الله أكبر، وإذا نزل أن يقول سبحان ربي الأعلى. هذه سنة ثابتة وأدلتها في الصحيحين وغيرهما. لو صعدت ثنية أو شرفا أو مكانا مرتفعا أو كبري أو غير ذلك، ففي أثناء صعودك سواء كنت راكبا أو ماشيا قل الله أكبر، وإذا نزلت فقل سبحان ربي الأعلى. ولغير المسافر. نعم. يقول أبو موسى: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، أي يرفعون أصواتهم بالتكبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم. اربعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم فوق طاقتها، ارفقوا بها. إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، يعني مهما أسررتم وأخفيتم الذكر والتكبير فإن الله تعالى يسمعه ويعلمه. قال: اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. إنكم تدعون سميعا، إثبات السمع لله عز وجل، قريبا، والله تعالى من أسمائه القريب، وهو أقرب إلى أحدنا من خطام ناقته ومن حبل الوريد الذي يتكون منه جسم الإنسان، أو الذي داخل في تكوين الإنسان. أما خطام البعير فهو أمر خارج عن الإنسان، فالله تبارك وتعالى أقرب إلى العبد من كل شيء قريب يظن العبد أنه قريب منه، فالله تعالى أقرب من كل قريب من عباده سبحانه وتعالى. قال: إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه. وقال هنا القائل هو أبو موسى الأشعري، قال: وأنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لما كان الصحابة رضي الله عنهم مشغولون بالتكبير عند ارتفاعهم أو صعودهم شرفا أو ثنية أو غير ذلك، كان أبو موسى خلف النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله بن قيس، من هو؟ أبو موسى الأشعري. يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو كان يقولها، لكن هذا تأكيد لأهمية هذا القول، وهو الحوقلة أو الحولقة كما يسميها الفقهاء، التي أتى بها أبو موسى الأشعري. فيريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لأبي موسى قيمة ما يقول وفضل ما يقول. يقول يا عبد الله بن قيس أولا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا، مع أنه كان يقولها، لكن النبي أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الكلمة من كنوز الجنة، من كنوز الجنة. وأنتم تعلمون أن الكنز هو ما يخزنه صاحبه لعظيم قيمته، هذا إذا كان متاعا من أمتعة الدنيا، فما بالكم بكنوز الآخرة، بل بكنوز الجنة على جهة الخصوص. فلا حول ولا قوة إلا بالله، إنما هي كنز من كنوز الجنة. بل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكثر من هذا القول في ليله ونهاره، فكان دائما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام مستغفرا أو تائبا أو محوقلا فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الإمام النووي عليه رحمة الله يقول في معنى اربعوا، أي ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم، فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه، يعني الإنسان يضطر إلى رفع صوته حتى يسمعه من يخاطبه، وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب وليس ببعيد عنكم، بل هو قريب وهو سميع قريب. قال وهو معكم بالعلم والإحاطة. أما قوله رحمه الله، قول الإمام النووي هو معكم بالعلم والإحاطة، فهذه عض عليها بالنواجذ، هذه عض عليها من النووي بالذات بالنواجذ. لماذا؟ لأن الإمام النووي في الغالب أنه يؤول أو ينقل قول المتأولة من الأشاعرة ثم لا ينكره، وهذا الذي حدث ببعض أهل العلم أن ينسب النووي لمذهب الأشاعرة، وليس كذلك، بل الإمام النووي لم يتأهل جيدا لمسائل الاعتقاد، ولذلك أحيانا ينقل كلام السلف ويستحسنه، وأحيانا ينقل كلام الخلف ويسكت عليه، وأحيانا ينكر وقل ما ينكر. فهنا في المعية نقل كلام أهل العلم من السلف والصحابة وغيرهم، أن معية الله عز وجل لعباده إنما هي معية سمع وعلم وإحاطة وغير ذلك، أما معية الذات فلم يقل بها إلا الخلف، لم يقل بها إلا الخلف. لماذا؟ لأن السلف إنما يثبتون لله عز وجل الفوقية والعلو، فالله تبارك وتعالى استوى على العرش، استوى على العرش، ومعنى استوى أي على وارتفع، على وارتفع، والله تبارك وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر، أو إذا بقي ثلث الليل الآخر فينادي عباده، وإنما نزوله سبحانه للسماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله. والسلف يعتقدون أن نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لا يستلزم خلو العرش منه، افهم هذا جيدا، السلف يعتقدون أن نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا لا يستلزم خلو العرش منه، كما أنه لا يستلزم الانتقال والحركة، كما أنه لا يستلزم الانتقال والحركة. لماذا؟ لأن النزول في حق الرب تبارك وتعالى يختلف عن النزول في حق المخلوقين، فإذا نزل أحدنا من الدور الثاني إلى الدور الأول فإنما هذا نزول يعرفه البشر، كما أنه يستلزم خلو المكان الأول منه ويستلزم الانتقال والحركة، فكل هذا في قوانين البشر معقول. أما في القانون السماوي الإلهي فيما يتعلق بالذات العلية فإنه لم يقل بذلك أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: وهو معكم أي بالعلم والإحاطة، الله تبارك وتعالى عليم بما تقولون وما تصنعون. حدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم المعروف بابن رهوي وأبو سعيد الأشج جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم وهو الأحول بهذا الإسناد، أي عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى بمثل الحديث السابق. قال مسلم: حدثنا أبو كامل وفضيل بن حسين الجحدري، حدثنا يزيد بن زريع، يزيد ابن زريع وهو إمام أهل البصرة في زمانه. قال الإمام أحمد: هو ثقة ثقة شرف أهل البصرة، شرف أهل البصرة، ولم تنجب البصرة في زمانه أفضل منه. قال: حدثنا التيمي. التيمي يطلق على سليمان ابن طرخان التيمي، ويطلق على ولده المعتمر، على ولده المعتمر، لكن عند الإطلاق أي عند إطلاق التيمي فإنما يطلق هذا اللقب على أو هذه النسبة على الأب، على سليمان، خاصة إذا كان في طبقة تابعي التابعين أو التابعين. حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان وهو النهدي عن أبي موسى الأشعري أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في سنية، وهم يصعدون في سنية أي في مكان مرتفع في الجبل. قال: فجعل رجل كلما على سنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، يقدم التوحيد ثم يثني بالتكبير. والله تبارك وتعالى واحد أحد وهو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. هذا الرجل كلما صعد ثنية وحد الله تعالى وناداه باسم من أسمائه سبحانه وتعالى، قال الله أكبر أو والله أكبر. قال: فجعل نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا، إنكم لا تنادون أي لا تدعون أصم ولا غائبا، فلا تكلفوا أنفسكم رفع الصوت، إنما يكفيكم أن تذكروا الله تبارك وتعالى ولو بصوت يسمعه من قرب، يسمعه من قرب منكم من صاحبه، فلا داعي أن تشقوا على أنفسكم بالنداء ورفع الصوت، إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال: فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كلمة من كنز الجنة؟ قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثناه محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر عن أبيه. من أبو المعتمر؟ سليمان التيمي، سليمان التيمي. قال: حدثنا أبو عثمان، أبو عثمان اسمه إيه؟ اسمه أبو عثمان؟ أنا قلت ولا ما قلت؟ قلت ولا لا؟ من هو؟ لا، طالب العلم لازم يكون معك كراسة القلم، طالب العلم لا معك ده عذر أقوى حنزم الكتاب. خلاص إذا سجل عند الاسم الذي لا تعرفه كنية الراوي وبلده ودرجته، وإذا كان مذكورا بالكنية سميه حتى تحفظ. عن أبي عثمان وهو عبد الرحمن ابن مل، قلت هذا ولا ما قلته؟ قلته ولا ما تشفى كردي كمان؟ عن أبي موسى قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وأنتم تعلمون أن قول الراوي نحوه يختلف عن قوله مثله، فالمثلية تستلزم المطابقة، المثلية تستلزم المطابقة، أما النحوية فتستلزم أن يكون أن تكون هذه الرواية بمعنى الرواية السابقة، بمعنى الرواية مين؟ السابقة. لما قول فلان مثل فلان، فلان مثل فلان، يبقى في كل شيء او في شيء معين. يعني اقول مثلا فلان مثل فلان في الكرم، لا يلزم منه ان يكون المثلية في كل شيء، صح ولا لا؟ كما تقول في الحديث لا تضربوا الوجه ولا تقبحوا فان الله خلق ادم على صورته، فان الله خلق ادم على صورته، وفي رواية خارج الصحيحين على صورته في الصحيحين، اما خارج الصحيحين فان الله خلق ادم على صورة مين؟ الرحمن. فان الله خلق ادم على صورة مين؟ الرحمن. فيها اشكال مش كده؟ فيها اشكال؟ ها؟ تقول الله طب ما هو طب ما ربنا شبه ادم اهو ادم، لانه هو الحديث بيقوله فان الله خلق ادم على مين؟ على صورة الرحمن، خلق ادم على صورة الرحمن. فقوله هنا لا تضرب الوجه ولا تقبح، فان الله خلق ادم، ده الكلام ده موجه لمين؟ لمعاوية بن الحكم السلمي لما لطم جاريته ضربها، قال لا تضرب الوجه ولا تقبح فان الله خلق ادم على مين؟ على صورة الرحمن. طب حد يشرح الحديث ده؟ حد يقول لي في حاجة؟ اتفضل. ده اضعف الاقوال في المسألة، اضعف الاقوال في المسألة، ان الاضافة هنا للصورة اضافة تشريف، لا، لان اضافة تشريف فيها شبه التشبيه برضو. انما اقوى اقوال اهل العلم في القضية دي خدت بالك؟ كقولهم او كقول النبي عليه الصلاة والسلام هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال انكم ترون ربكم كما ترون الشمس في رابعة النهار، او كما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب. فهنا التشبيه، تشبيه الرؤية بالرؤية ولا المرء بالمرئي؟ شفت بقى؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني زي ما انتم شايفين دلوقتي القمر ليس دونه سحاب، خدت بالك؟ فانكم على هذا النحو، يعني زي ما انتم شايفين القمر ما فيش اي ضباب ولا اشكاليات تمنعكم من رؤية القمر، فانكم ترون ربكم كما ترون مين؟ القمر، كما ترون القمر، وترون ربكم تماما كما ترون الشمس، يعني ما فيش اي ربش يمنعكم من رؤية الله عز وجل، ولا يحصل لكم ضيم ولا وهم ولا شك ولا ريب ولا غير ذلك. يبقى ده تشبيه ايه؟ تشبيه الرؤية بالرؤية. انما انك انت تقول ان الحديث ده يستلزم ان الله تعالى شبه القمر او شبه الشمس، لا، ده تشبيه المرء بالمرء وليس مقصودا في الروايات، انما ده مقصود انكم كما ترون القمر صحوا جميلا مدورا نيرا لا يمنعكم من رؤيته غيم ولا ضباب ولا شيء من هذا، فكذلك لا يمنعكم من رؤية الله عز وجل شيء من هذا. يبقى ده تشبيه الرؤية بايه؟ بالرؤية. اما قوله عليه الصلاة والسلام ان الله خلق ادم على صورته، فاختلف اهل العلم في عود الضمير، في عود مين؟ الضمير. قالوا الهاء في صورته يعود على المضروب، فان الله خلق ادم على صورة مين؟ المضروب. الكلام ده لا يساعده ادلة نقلية ولا يساعده كذا كلام العرب. لماذا؟ لان المشبه انما يلحق بالمشبه به غالبا، ولا يلحق المشبه به بالمشبه. يعني لما اقول ان الله خلق ادم على صورته واقول ان الضمير ده يعود على المضروب، الكلام ده لغة لا يستقيم. لماذا؟ هو انا دلوقتي لما اجي اشبه الراجل اقول والله ده الراجل ده طالع شبه ابنه، اقول الراجل طالع لابنه، ولا اقول الابن طالع لابوه؟ ما ينفعش مثلا ان انا اقول ايه، اقول لاخ كبير والله ده انت طالع لاخوك صغير اللي اصغر منك بعشر سنوات، فضلا ان يكون ذلك في الاب، وادم ابو البشر، فلما اجي اشبه ادم بحد ما ينفعش، لكن ممكن اشبه الناس بادم لان الناس من ادم، خدت بالك؟ ادم ابو البشر. ولا انتوا عندكم خلاف ان في حد قبل ادم؟ ها؟ وربنا خلق ادمين قبل ادم؟ يعني البلاء ده ما اثرش فيكم؟ الحمد لله من احسين انتوا. مهما يعملوا. عجيب والله، ناس فقدت عقولها تماما. طيب، فإن الله خلق آدم على صورته، ينفع بقى إننا أقول فإن الله خلق آدم على صورته؟ ها؟ ده ينفع إننا أقول فإن الله خلق المضروب على صورة مين؟ يبقى ما ينفعش في الحالة دي عود الضمير. الأمر الثاني وهو تفسير أهل العلم من المحققين من السلف، أن الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى ذات، وهذه الذات موصوفة بصفات. فإذا كان ذات لها صفات فلا بد أن تكون لها إيه؟ صورة. لا بد أن تكون لها صورة. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق على صور، كما أنه سبحانه وتعالى ذات له إيه؟ له صورة. أما صورة المولى تبارك وتعالى فلا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. أما صور المخلوقين فمعلومة، صور المخلوقين فمعلومة. فهذا تشبيه الصورة بإيه؟ بالصورة، بمعنى كما أن الله تعالى صورة فكذلك مخلوقاته عبارة عن مين؟ عن صور وذوات، عن صور وذوات. فهذا تشبيه للصورة بالصورة، لا تشبيه للمصور بالمصور، أو لا تشبيه للعبد بالخالق تبارك وتعالى. يعني عايزه ليه؟ فإن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية على صورة الرحمن. يبقى كما أن لله تبارك وتعالى ذات موصوفة بالصفات وهي صورة، فكذلك آدم في البشر ذات له صفات وله إيه؟ وله صورة. فهنا في هذا الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، وإثبات الصورة لمين؟ للمخلوقين. لكن إثبات الصورة لله وللمخلوقين هل يستلزم المشابهة والمماثلة؟ أبدا، بل يستحيل، يستحيل إثبات المماثلة والمشابهة في كل شيء بين الخلق وبين مين؟ المخلوق. يبقى الذين تكلفوا رد حديث إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، واكتفوا بذكر عود الضمير إلى من؟ إلى آدم، إلى آدم، إنما تكلفوا ما لا طاقة لهم به. لماذا؟ لأن الحديث صحيح بغير إشكال، صحيح بغير إشكال بلفظ صورة الرحمن. الأمر الثاني أن عود الضمير فيه لا يصلح حتى من جهة اللغة. الأمر الثالث، ما الذي يمنعنا أن نؤمن بأن لله تعالى صورة كما آمنا بكل أسمائه وصفاته؟ ما الذي يمنعنا؟ ثم نفوض كيفية الصورة لله عز وجل. أما صورة المخلوقين فنحن نعرفها. ماشي؟ حدثنا خلف بن هشام وأبو ربيع، طبعا أبو ربيع العتكي اللي هو مين؟ سليمان بن داود العتكي. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، وهو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري، عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فذكر نحو حديث عاصم. من اللي ذكر؟ فذكر نحو حديث عاصم، مين اللي ذكر؟ ها؟ قول. ها؟ لا، هو رسول الله ذكر نحو حديث عاصم؟ هو اللي عمل كده؟ لا. خلي بالك ان انا لما اجي اقول روى فلان مثل فلان او نحو حديث فلان، يبقى لابد ان يكون في اختلاف عندي في الاسناد. يبقى انا اشوف اول الاختلاف ده مين، مين اللي روى الحديث؟ من روى الحديث؟ ابو موسى الاشعري الذي روى عن ابي موسى في كل الاسانيد اللي مرت. مين هو؟ ابو عثمان النهدي. من الذي روى عن ابي عثمان؟ ها؟ مرة لي عاصم، ومرة لي ايوب، ومرة لي مين؟ ايوب. فاذا اختلف لفظ عاصم عن لفظ ايوب، يبقى لما يجي هنا يذكر الحديث من طريق ايوب ويقول فذكر نحو حديث عاصم، يبقى الذي ذكر نحو حديث عاصم هو مين؟ ايوب، يبقى هو ايوب على طول. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ابن الهوي، اخبرنا الثقفي وهو عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. حدثنا خالد الحذاء، خالد الحذاء خالد الحذاء هو ابن مهران، خالد بن مهران الحذاء، وقيل الحذاء هو لقب له، قيل لقب بهذا لأنه كان يجالس الحذائين، كان يجالس الحذائين. شايف عالم كبير ازاي؟ عالم كبير يعني احتج به الشيخان في صحيحهما، ومع هذا كان عنده من التواضع ما يجعله يجالس مين؟ وكمان ما كانش بيقعد كده مثلا كل شهر مرة، لا، ده ما لقب بهذا إلا لكونه كان يدمن الجلوس عند مين؟ الحذائين. بل وقيل هو نفسه كان حذاء، كان يصلح الأحذية، وكان لا يقرأ ولا يكتب، فإذا اجتمع عليه طلاب العلم بعد الصلاة لقنهم العلم وهو يصلح النعل، وهو يصلح النعل. لكن هذا الكلام ضعيف، وأرجح الأقوال فيه أنه إما كان يجالس الحذائين، أو كان مشهورا بقوله إذا سئل عن مسلك أو مشرب أو خلق أو عقيدة أو غير ذلك كان ينصح السائل فيقول له احذو حذو فلان، احذو حذو فلان، فما كان يجيب السائل إلا بهذا، ما كان يجيب السائل إلا بهذا. كل سائل يسأله يقول له مثلا يعني عقيدة مثلا السلف في القضية الفلانية، يقول له عليك بعقيدة فلان يعني احذو حذو فلان. يسأله عن أخلاق يقول له إلزم فلان يعني احذو حذو في الأخلاق في السلوك في غير ذلك. طبعا في المعاصرين من كان إذا سئل في أي مسألة في الطلاق في العتاق في الحدود في العقيدة في كل شيء كان يقول إيه؟ اخرج ثلاثة أيام. عمر ده ما يصلح جواب، ما يصلح جواب، صح ولا لا؟ يقول خالد الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزاة فذكر الحديث، أي ذكر الحديث السابق، وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم. إذا كان الواحد يركب دابته ويظن أن عنق الراحلة الذي هو في إمكانه أن يقبض عليه في كل وقت لقربه منه، فإذا كان العبد أو الراكب لهذه الدابة يظن أن عنق الراحلة قريب منه، فالله تبارك وتعالى أقرب إلى أحدنا من عنق مين؟ من عنق راحلته، وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عثمان بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة، أو قال على كنز من كنوز الجنة، فقلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي هي كنز من كنوز الجنة. في هذا الحديث الندب إلى خفض الصوت بالذكر، إذا لم تدعو حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه، يعني الذي يخفض صوته بذكر الله عز وجل أبلغ في تعظيم الله عز وجل وتوقيره وإجلاله، إلا إذا دعت الضرورة والحاجة أو لم يتمكن الإنسان من خفض الصوت فلا بأس أن يرفع بذلك صوته ولا حرج عليه، بل خفض الصوت بذكر مندوب وليس واجبا. فإذا دعت حاجة إلى الرفع رفع كما جاءت بذلك الروايات. أما قوله والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته هو بمعنى ما سبق ومعناه المجاز، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي نحن أقرب إلى المحتضر من حبل مين؟ من حبل الوريد الذي هو داخل في رقبته، والمراد تحقيق سماع الدعاء. إذا كان الله تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر الذي يسره الإنسان أخاه، ويعلم كذلك ما تحدث به نفس الإنسان قبل أن يتكلم به مع أي أحد، بل قبل أن يجهر به مع نفسه، الله تبارك وتعالى يعلمه، بل ويعلم ما هو أخفى من ذلك الذي سيفكر فيه العبد والذي سيعمله العبد ومصير العبد بين يديه سبحانه وتعالى. فإذا كان الله تعالى يعلم كل ذلك، الحاصل منه وغير الحاصل، الماضي منه والمستقبل، الذي يسره الإنسان والذي يجهر به، الذي لم يفكر فيه الإنسان أصلا، فهذا يحقق أن الله تعالى أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وهو تحقيق سماع الدعاء. أما قوله لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، قال العلماء سبب ذلك أنها كلمة استسلام، أنها كلمة استسلام وانقياد وإذعان لله عز وجل. لا حول ولا حيلة ولا طاقة لنا في فعل شيء أو ترك شيء أو إتيان طاعة أو الوقوع في معصية إلا بإذن الله تعالى، إلا بإذن الله تعالى. وأنتم تعلمون أن الخير والشر من الله تعالى، أما الخير فإنه إرادة الله تعالى الشرعية التي مبناها على المحبة والرضا، وأما الشر فإنه لا يقع في الكون إلا ما أراد الله عز وجل، إرادة شرعية دينية أو إرادة كونية قدرية. فالفعل وإن لم يكن من شرع الله عز وجل ولا واقعا تحت مرضات الله عز وجل، لكن العبد لا يمكن له أن يأتي بعمل إلا إذا أذن الله تبارك وتعالى فيه من جهة الخلق والإيجاد. قال العلماء سبب ذلك، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى، يعني تفويض الأمر إلى الله عز وجل، كما في قوله تعالى وأفوض أمري، حتى ما تظنوش أن ده من باب التفويض المذموم. التفويض المذموم هو صرف النص عن ظاهره فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. قال واعتراف بالإذعان له، وأنه لا صانع غيره ولا راد لقضائه لأمره، وأن العبد لا يملك شيئا من الأمر. ومعنى الكنز أنه ثواب مدخر في الجنة، وهو ثواب نفيس، كما أن الكنز هو أنفس أموالكم. قال أهل اللغة الحول هو الحركة والحيلة، أي لا حركة لنا ولا استطاعة لنا ولا حيلة لنا إلا بمشيئة الله تعالى. وقيل معناه لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله تعالى. وقيل لا حول، أي لا تحويل عن معصية الله إلا بعصمة الله للعبد، إلا بعصمة الله للعبد، ولا قوة للعبد على طاعة الله إلا بمعونته سبحانه وتعالى. وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وكله متقارب، يعني كل هذه المعاني والتفسيرات متقاربة المعنى، كما قال أهل اللغة يعبر عن هذه الكلمة بالحوقلة والحولقة. حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث، وهو ليث بن سعد المصري، ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب وهو المصري، عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله يزني، عن عبد الله بن عمرو، عن أبي بكر رضي الله عنهما. وهنا نكتة عظيمة، رواية عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. يعني شايف أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفرط ومزيد حرصه على الخير يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من هو في المكانة والإمامة والمنزلة، يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء أو كلاما يدعو به في صلاته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا، وفي رواية كثيرة، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يبقى العبد يقول هذا الكلام في صلاته، ويا حبذا لو كان ذلك في سجوده، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال فأكثر فيه الدعاء، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر فيه الدعاء، لأن السجود هو حالة من العبد إنما يبرهن بها عن مزيد ذله وخضوعه لله عز وجل، هي أن يأتي بهامته التي أعلى شيء وأشرف شيء في بدن الإنسان يضعها في الوحل والتراب والرغام لله عز وجل من جهة الحب أو على جهة الحب والعبادة والقرب. فإذا كان العبد يحقق هذا لله عز وجل فيا حبذا لو أنه دعا بدعاء بين يدي الله عز وجل في هذا الموطن وافتقر إلى الله تعالى على نحو قوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك أو ارحمني، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفيها إثبات أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم، كما أن فيها مناسبة أو صحة مناسبة ذكر هذه الأسماء مع الدعاء. فمثلا لا يقول العبد: اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك العزيز القوي المنتقم الجبار، يصلح الكلام ده؟ ها؟ إنما يصلح أن يسمي الله تبارك وتعالى بأسماء تتناسب مع مين؟ مع عرف الدعاء. يعني مثلا ينفعش واحد يقول: اللهم انتقم من فلان الذي ظلمني إنك أنت الغفور الرحيم. ازاي يعني؟ ازاي ينفع ده مع ده؟ لا، يبقى أنت تذكر من أسماء الله تعالى ما يتناسب مع مين؟ مع عرف الدعاء. قال: إنك أنت الغفور الرحيم. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجل سماه، يبقى أوه الإسناد ضعيف. الإسناد ده مين؟ ضعيف ولا لا حق؟ ضعيف ولا لا؟ معلش بقى، أنت تقول إيه هو وما عادش وراه لنا ولا إيه؟ ها؟ عايز تقول كده؟ طب تعالى أنت بقى. قول أنت. وأنا بسألك المصطلح؟ قال لما أنت قاعد معانا بقالك سنة بتعمل وانت معنا تعمل ايه؟ ولا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ على ما انا قاعد احط في قلبي ليه طيب؟ قال: اخبرني عبد الله بن وهب قال: اخبرني رجل سماه. عبد الله بن وهب لما سمى الرجل، احنا عارفين اسمه؟ انت عرفت اسم الرجل؟ ها؟ طيب مش احنا عارفين ان الجهاله، جهاله الراوي سبب انفضاع في الاسناد؟ لما اجي اقول لك اخبرني فلان من الناس هتقول لا متاسف، ما ينفعش فلان من الناس، يمكن ضعيف يا اخي، يمكن فلان من الناس ده ضعيف. يبقى في الحاله دي هقول لك لا، اما ان تسميه وبعد تسميته اي تحديد عينه يعرف بالتوثيق، واما يبقى الاسناد ضعيف. ليه؟ هتقول لي الجهاله. انت قلت لي حدثني رجل، وانا مش عرفنا اذا كان رجل ثقة ولا ضعيف، صح ولا لا؟ يبقى الجهالة، جهالة الراوي ده مش انقطاع يا اخواني، هذا ليس انقطاعا، دي جهالة، والجهالة تختلف عن انقطاع. احنا بنتكلم صح دلوقتي ولا طلاسم؟ وانت اصلا قافل دماغك وعامل حسابك انك انت ما انتش معانا لما نيجي نتكلم في المسألة دي. زي واحد والله بيقول لي: بقول انت لما بتتكلم في الاسانيد انا بنام دقايق او يستفيدهم، لان انا عامل حسابي ما فهمش حاجة في الاسانيد. هو مرتب اموره على كده، هو بيقول انا جاي عشان خاطر لما تبدأ في الشرح انتبه، تبدأ في الاسانيد انام. على افرض انك انت نمت في الاسانيد وصحت اخر الدرس. قال: اخبرني عبد الله بن وهب اخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث. يبقى عمر بن الحارث متابع لمين؟ لرجل مجهول، لرجل مجهول. يبقى انا بقى مشكلتي ايه؟ انظر في ترجمة عمرو بن الحارث، ده ثقة ولا مش ثقة؟ ثقة، خدت بالك؟ يبقى انا اعتبر ان الرجل مجهول الاسم له كأنه ايه؟ لم يكن، خلاص ما تفرقش معاي. لماذا؟ لان عمرو بن الحارث يحل محله، يحل ايه؟ محله، فسواء ذكر اسمه او لم يذكر اسمه، او لم يذكر اسمه. فالجهالة الراوي في كل طبقات الإسناد، في كل طبقات الإسناد تضر بثبوت الإسناد وتضر بثبوت الحديث ويكون ضعيفا، إلا في طبقة واحدة، طبقة مين؟ الصحابة. كان يقول التابعي: حدثني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ليه ما ضرش؟ لأنه كلهم عدول، كل الصحابة عدول رضي الله عنه. قال حدث أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث كلاهما في طبقة واحدة، فيغني عن المجهول المعلوم وهو عمر بن الحارث وهو ثقة المصري، عن يزيد بن أبي حبيب المصري عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، في صلاتي وفي بيتي. فهذا الدعاء إما أن يحمل على أنه في الصلاة في المسجد أي صلاة الفريضة، وفي بيتي في صلاة مين؟ النافلة. وإما أن يدل هذا الحديث على استحباب هذا الدعاء في الصلاة وفي غيرها، في الصلاة وفي غير مين؟ وفي غير الصلاة. وأشد استحبابا له أن يكون في الصلاة وأن يكون في البيت، وأن يكون في البيت. لكن انظروا إلى تواضعي وأدبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد بلغ من السن ما بلغ ومن المنزلة ما بلغ، ومع هذا هو الذي يأتي بلغة الصبي الكتاب بين يدي شيخه ويقول يا رسول الله علمني، يا رسول الله علمني، ولم يستأنف ولم يستنكف عن طلب العلم مع علو منزلته وعظيم شرفه، وهو يقول علمني يا رسول الله علمني يا رسول الله. فلا يمنع أن يكون قال ذلك في حضرة عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمرو من صغار الصحابة، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه أكبر الصحابة، أكبر من الصحابة. ولم يستنكث أبو بكر في هذا الموطن أن يقول أمام طفل من أطفال الصحابة يا رسول الله علمني علمني، ما قالوش والله ده انا كنت عايزك في كلمة على جنب كده وما اعرفش ايه وبتاع عشان خاطر العيل اللي واقف ده، خدت بالك؟ ما استحاش، لان يا اخواني لا يتعلم العلم كما قال ابن مسعود لا يتعلم العلم مستحن ولا متكبر، لا يتعلم العلم مستحن ولا متكبر. وهذا الاثر ذكره الامام البخاري في كتاب العلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالعلم انما يحول بينك وبينه الكبر، الكبر وإيه؟ والحياء، والحياء. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن، اللي هو الحياء يعني حياء المرأة الطبيعي اللي هو بيجعل المرأة تستحي دائما من كل شيء. طبعا لما كانت المرأة مرأة يعني، ولما كانت بتستحي المرأة خدت بالك كانت تستحي ان تسأل عن اي شيء، لكن نساء الانصار بالذات علموا نساء المهاجرات او نساء المهاجرات انه لا حياء في طلب العلم، لا حياء في طلب العلم. وهذا طبعا يرد به على القول المشهور المعروف لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. لا، ده هذا القول خطأ، والصواب ان الدين كله حياء، الدين كله ايه؟ حياء. و صواب ذلك أنه لا حياء في الطلب. لماذا؟ لأن الحياء في الطلب ليس حياء حقيقيا. نساء المهاجرات أو نساء المهاجرات أنه لا حياء في طلب العلم، لا حياء في طلب العلم. وهذا طبعا يرد به على القول المشهور المعروف لا حياء في الدين، لا حياء في الدين. لا، ده هذا القول خطأ، والصواب أن الدين كله حياء، الدين كله إيه؟ حياء. وصواب ذلك أنه لا حياء في الطلب. لماذا؟ لأن الحياء في الطلب ليس حياء حقيقيا، وإنما هو عجز وضعف، إنما هو عجز وضعف. الحياء كل الحياء أن تطلب العلم، أن تطلب إيه؟ العلم، وتخزى من نفسك وأنت جاهل، وأنت جاهل. قال إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام علمني يا رسول الله دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، ثم ذكر بمثل حديث الليث غير أنه قال ظلما كثيرا. ومعظم الروايات التي روي بها هذا الحديث إنما أفادت لفظ كثيرا بدل كبيرا. الباب الرابع عشر، باب التعوذ من شر الفتن وغيرها، باب التعوذ من شر الفتن، أي من الفتن كلها، لكن التعوذ من شر الفتن أعظم من التعوذ من مجرد الفتنة. من مجرد مين؟ الفتنة. يعني زي ما يقول في حاجة شر وفي حاجة أشر منها، فكلما كانت الفتنة أعظم. في كتاب الصلاة وغيره بيان تعوذه عليه الصلاة والسلام من فتنة القبر. فتنة القبر هي فتنة منكر ونكير، لأن فتنة القبر غير عذاب القبر، غير عذاب القبر. ففتنة القبر إنما تكون حين السؤال، حين سؤال الملكين للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإذا كان العبد من أهل الإيمان والعمل والتوحيد سدد ووفق وثبت في الإجابة عن هذا السؤال، قال: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا كان العبد لم يكن من أهل الإيمان ولا التوحيد ولم يكن عاملا، بل كان عاصيا مستهترا، أو كان جاحدا منكرا أو منافقا أو كافرا، قال: لا أدري، وجدت الناس يقولون أو سمعت الناس يقولون كذا فقلت كذا. وفي رواية يقول: ها ها لا أدري، كالمشدوه الذي ظن أنه لا يقف هذا الموقف قط، لا يقف هذا الموقف قط، كالمنكرين الآن لعذاب القبر وفتنة القبر، والمكذبين الآن لسؤال منكر ونكير، فإنهم إذا فوجئوا في القبر بمنكر ونكير ولا بد أنهم سيفاجئون بهذا، ولم يكن هذا في ظنهم في الدنيا بل جحدوا ذلك وأنكروه، فإنهم سيفاجئون في قبرهم حين نزولهم وإغلاق القبر عليهم بمنكر ونكير، الذي قلما يثبت جأش المرء وقلب المرء أمام منظريهما إلا من ثبته الله تعالى. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين بلغوا في العلم والفضل والتقوى والورع والمنزلة مبلغا عظيما جدا، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا دفن أحدهم: ادعوا لأخيكم الآن فإنه الآن يسأل. لماذا؟ لأنه أحوج ما يكون إلى الدعاء بالتثبيت. ادعوا الآن لأخيكم، أو ادعوا لأخيكم بالتثبيت فإنه الآن يسأل، فهو في أمس الحاجة لدعاء إخوانه وهو يسمع قرع نعالهم في الخارج. فهنا إثبات ما استحباب الدعاء والقيام على القبر مدة من الزمان تكفي لنحر جزور وسلخه وتوزيع لحمه وتفريق لحمه، وهذه المدة التي يبقى فيها منكر ونكير مع هذا المقبور حديثا، مع هذا المقبور حديثا. هذه فتنة القبر. أما عذاب القبر فإنما مثله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين، قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان إيه؟ يمشي بين الناس بالنميمة، يمشي بين الناس بالنميمة. فهناك بعض الأعمال الله تبارك وتعالى يعاقب عليها العبد في الدنيا، وبعضها يعاقب عليه في القبر وهي الدار الثانية، وبعضها يعاقب عليه في الدار الآخرة سبحانه وتعالى. وما يعذبان في عمل شاق عليهم، ما احنا شرحنا الكلام ده وقلنا فيه 15 قول لأهل العلم، إنما أرجح الأقوال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي هذا العمل الذي يعذب المقبور بسببه لم يكن شديدا ولا قاسيا عليه في الدنيا، كان بإمكانه أن يحترز منه، ولكنه لما فرط وأهمل عذب بسبب هذا التفريط في قبره. قال: أما فتنة المسيح الدجال فأنتم تعلمون أنه لم تكن فتنة أعظم منذ أن خلق الله تعالى آدم إلى قيام الساعة، أعظم من فتنة مين؟ المسيح الدجال. وتكلمنا عن المسيح مرارا وتكرارا بما يغني عن إعادته الآن. قال: أما غسل الخطايا بالماء والثلج، غسل الخطايا بالماء والثلج فهذا تشبيه، هذا إيه؟ تشبيه. المراد منه شدة التنقية أو شدة النقاء، هو: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. كأن التقدير اللهم اغسلني، أي اللهم اغفر لي خطاياي واجعلني نقيا نقاء تاما منها، كما إذا غسل الثوب بالماء أو الثلج والبرد تنقى تماما، تنقى إيه تماما. وفي تكملة الحديث ونق قلبي من الخطايا، أي اجعله طاهرا مطهرا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس أي من الوسخ. ما هو أهل القبور، أهل القبور لا يفتنون بالدجال، لا يفتنون بالدجال. لماذا؟ لأن الدجال يبعث قبل قيام الساعة، تعرفين، وأن من مات لا يبعث إلا مع البعث، إلا مع البعث العام، ولا يكون البعث إلا بعد موت الدجال بل وموت الخلائق جميعا حتى الملائكة، يعني لا يكون بعث إلا بعد موت جميع من الملائكة، حتى يكون أول ما من تنشق عنه الأرض هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي، على خلاف بينه وبين موسى عليه السلام، الراجح أن الأرض أول ما تنشق عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يجد موسى عليه السلام عند العرش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أصعق قبلي أو أثاق من الصعقة قبلي أم ماذا. لكن الراجح من أقوال المحققين أن الأرض أول من تنشق عن من؟ أول ما تنشق عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت. شوف النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بدأ بالدعاء ده: اللهم اغسلني من ذنوبي، خدت بالك، بالماء والثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأرض منين؟ ثم هو قلبه منقى عليه الصلاة والسلام. ألا تعلمون قصة شق الصدر من معجزاته عليه الصلاة والسلام؟ خدت بالك ماذا كان فيها في قصة شق الصدر؟ أنه انتزع من قلبه تماما حظ الشيطان، صح، وملئ إيمانا، يعني نزع من قلبه عليه الصلاة والسلام حظ الشيطان وملأه إيمانا، فليس فيه إلا إيمان بالله تعالى. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يدعو وكان يستمر على هذا الدعاء إنما يتأدب مع ربه خطبه بإظهار الذل والخضوع والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. كما أن من الفوائد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هو القدوة والأسوة فأراد أن يدعو بهذا الدعاء ليعلم الأمة كيف تدعو الله تعالى. ماشي. قال: وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، كما بعدت بين المشرق. وأما في مجاز أيضا وهو أن النبي عليه السلام طلب من ربه أن يباعد بينه وبين وقوعه في المعصية كما باعد بين المشرق. هل ممكن أن يجتمع المشرق والمغرب؟ صح، ممكن مشرقي ومغربي يجتمعان، صح، لكن المشرق نفسه ممكن مثلا المغرب تلتقي مع، ممكن مثلا الرباط تلتقي مع دمشق يلتقياني، لكن مغربي يلتقي مع شامي، أما المغرب نفسها تلتقي مع الشام لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين إيه؟ المشرق، مش المشرقي، كما بعدت بين المشرق ومين؟ ما هو لو قال المشرق والمغربي ما بقاش كلام محكم، لأنه ممكن اللقاء، وإذا كان اللقاء والاجتماع يبقى ممكن الوقوع في المعصية. ماشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء محكم، قال: كما بعدت بين المشرق والمغرب اللي هم لا يمكن يجتمعان، فكذلك لا تجمع بيني وبين معصيتك قط، كما لا يمكن أن يجتمع المشرق مع مين؟ مع المغرب. قال: اللهم فإني أعوذ بك من الكسل، من ايه؟ الكسل والهرم. الهرم من الخوف ولا قفرع؟ اللي هو كبر السن، اللي هو كبر مين؟ بعض الناس ينطقوا الهرم، صح؟ الهرم، وده غلط، ده من جهة اللغة خطأ، ان اسمه الهرم، اسمه ايه؟ الهرم. الهرم هو الشخص نفسه، هو الشخص الكبير العاجز. قال: اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم. المأثم اللي هو الإثم، يعني اللهم إني أعوذ بك أن أقع في أمر أأثم به أو آثم به أو يكون سببا في إثمي أو حنثي. أما المغرم اللي هو الديون، المغرم الغريم اللي هو إيه؟ المدين، الغريم هو المدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا وذلك. أما استعاذته من الكسل، فالكسل هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكان ذلك، يعني هو ممكن يفعل الخير لكن نفسه إيه؟ كسولة، نفسه إيه؟ كسولة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. الكسل هو إيه؟ عدم نشاط النفس وقيامها لفعل الخير مع إمكان ذلك، لكن الكسل منعه وحال بينه وبين إتيان الخير. أما استعاذته عليه الصلاة والسلام من العجز، فالعجز هو عدم القدرة على إتيان الفعل، وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به، وكلاهما تستحب الاستعاذة منه. قال الخطابي: إنما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر الذي هو فقر النفس لا قلة المال، لا قلة المال. قال القاضي: وقد تكون استعاذته من فقر المال، والمراد الفتنة في عدم احتمال هذا المال وقلة الرضا به، ولهذا قال فتنة القبر ولم يقل الفقر، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بفضل الفقر. أما استعاذته عليه الصلاة والسلام من الهرم، فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر. الرد إلى مين؟ أرذل العمر، يعني الواحد مثلا بعد ما كبر مثلا عنده بقى 60-70 سنة يستطيع ان يخدم نفسه، لكن في 80-90% يعجز حتى عن خدمة نفسه، فيحتاج الى من يطعمه ويسقيه ويحمله ويقضي له حاجته وغير ذلك، وهذا بلا شك ثقل عظيم جدا، ثقل عظيم جدا. اسأل الله تعالى الا يردنا واياكم الى ارض العمر. وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلاف العقل واختلال العقل والحواس واضطراب الضبط والفهم وتشويه بعض المنظر والعجز عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها. اما استعاذته من المغرم الذي هو الدين، فقد فسر في الاحاديث السابقة ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف. الرجل اذا غرم، يعني اذا كان مدين مثلا، حدث فكذب، حدث فكذب، يطلع للدائن بتاعه يقول له والله العظيم انا لي فلوس عند فلان بس لما تجينا هجيبها لك اصبر عليا، هو في الحقيقة ليس له عند من؟ عند فلان شيئا. ها؟ وربما اذا اتاه الدائن وطرق بابه قال لولده اخرج، فقل له ابي ليس ايه؟ فالولد يقول له، اي للدائن، ابي يقول لك هو ليس في البيت. الولد صادق لا يعرف الكذب، فالولد ينقل هو الكلام نصا وحرفيا لانه ملتزم الامانة، فيقول له ابي يقول لك هو مش موجود في البيت. فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف، ولانه قد يمطل المدين صاحب الدين، ولانه قد يشتغل به قلبه، وربما مات قبل وفائه فبقيت ذمته مرتهنة بهذا الدين. اما استعاذته عليه الصلاة والسلام من الجبن والبخل، فلما فيهما من التقصير عن اداء الواجبات. الجبن والبخل لما فيهما من التقصير عن حقوق الله تعالى وازالة المنكر، لانه جبان هيزيل المنكر ازاي، غير منكر ازاي، هو جبان، والاغلاظ على العصاة لا يستطيع ان يفعل ذلك لانه جبان، ولانه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجهاد، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنع من الطمع فيما ليس له. قال العلماء: واستعاذته عليه الصلاة والسلام من هذه الأشياء كلها لتكمل صفاته في كل أحواله، وشرعه أيضا تعليما، يعني قال ذلك من باب التعليم لمين؟ للأمة كيف يدعون الله تعالى. وفي هذه الأحاديث دليل لاستحباب الدعاء والاستعاذة من كل الأشياء المذكورة وما في معناها، وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماء وأهل الفتاوى في الأمصار، وذهبت طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما للقضاء. طبعا ده تنطع ولا يكون إلا من الزهاد، يعني الزهاد دول فعلا أحيانا تأخذهم غفلة الزهد
أن يتكلموا بالحق، فيتكلمون بغيره ظنا منهم أنه دين، أنه إيه؟ دين. كما يقول الصوفية مثلا، كما يقول الصوفية: حمل المتاع في الأسفار قادح في التوحيد. يعني أنا ممكن أروح من هنا لجد عشان أحج مثلا، إذا سفر طاعة، وأوقن أن الله تعالى سيطعمني ويسقيني في الطريق وأنا راكب جمل أو راكب رجلية وما أخدش معايا أكل ولا شرب، ده ينفع دين يا أخوانا؟ أهم بيقولوا كده بقى، بيقولوا كده: ترك الأزواج في، معذرة، حمل الأزواج في الأسفار مخل بمين؟ بالتوكل. حمل الأزواج في الأسفار مخل بالتوكل إزاي؟ وما فين أخذوا الأسباب؟ فين أخذوا الأسباب؟ وقال آخرون: وذهب طائفة من الزهاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاما للقضاء. ليه؟ معنى الدعاء عبادة، يعني الدعاء نفسه عبادة، والدعاء نفسه من قضاء الله تعالى وقدره، فكيف نتركه؟ وقال آخرون منهم: إن دعا للمسلمين فحسن، وإن دعا لنفسه فالأولى تركه. طب ما هو النبي في نفس الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لنفسه، صح ولا لا؟ قال: وقال آخرون منهم، أي برضو من الزهاد: إن وجد في نفسه باعثا للدعاء استحب، وإلا فلا. يعني لما تنشط نفسه أن يدعو مرحبا، وإلا فلا. ودليل الفقهاء أي القائلون باستحباب الدعاء هو ظواهر القرآن والسنة في الأمر بالدعاء وفعله، والإخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعل ذلك. الباب 15، وهو الباب الأخير أو قبل الأخير، باب التعوذ من العجز والكسل. حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا ابن عليا، هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليا، وعليا أمه. قال: وأخبرنا سليمان التيمي، حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. طبعا احنا ذكرنا كل الكلام ده ما عدا فتنة من المحيا والممات. فتنة المحيا إما أن تكون في الدين أو في الدنيا، فتنة المحيا إما أن تكون، أي فتنة الحياة، المحيا اللي هي الحياة، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ أن يفتن في حياته فتنة تتعلق بالدين أو تتعلق بمين؟ بالدنيا، أو فتنة تتعلق، يعني مثلا حبك للمال، حبك للمال ده من فتن الدنيا، فإذا يعني حبك وشغفك وطلبك للمال وانشغالك به هذا من فتن الدنيا، فإذا حزت المال بين يديك فانشغلت به عن طاعة الله يبقى من فتن مين؟ الدين. يبقى من فتن مين؟ الدين. وهكذا في كل فتنة نقول هذا الكلام. ومن فتنة المحيا والممات، أما فتنة الممات فقيل المقصود بها فتنة القبر أو عذاب القبر أو عذاب ما بعد الممات، أي عذاب أو فتنة البعث والنشور والحساب والجنة والنار وغير ذلك. وقيل وهو الراجح أن فتنة الممات هي رؤية العبد، رؤية العبد مكانه من الجنة والنار في لحظة الاحتضار. أعظم فتنة يتعرض لها العبد، وهي آخر فتنة على الإطلاق يتعرض لها العبد قبل وفاته وقبل خروج الروح، أن يرى مكانه من النار فيفتن فيه، فيفتن ثم يقال له: هذا مكانك لولا أن الله أبدلك مكانه في الجنة. ويرى مكانه من النار، ويرى مكانه من النار من الجنة، فيسعد بذلك ويفرح، فيقال له، أي تقول له الملائكة: هذا مكانك لولا أنك عملت كذا وكذا فقد أبدلك الله مكانه من النار. ثم يرى مكانه من النار، فحينئذ يكره لقاء الله تعالى، فيكره الله تعالى لقاءه. كما مر بنا مرة ولا مرش مرة. فهذه فتنة المحيا وتلك فتنة الممات، عصمنا الله تعالى وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا معتمر وهو ابن سليمان التيمي كلاهما عن التيمي أي عن سليمان عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك، غير أن يزيد ليس في حديثه قوله ومن فتنة المحيا والممات. حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني أخبرنا ابن مبارك وهو عبد الله ابن مبارك المروزي عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعوذ من أشياء ذكرها والبخل، يعني استعاد كذلك منين؟ أن يكون بخيلا. حدثنا أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بهز بن أسد العمي حدثنا هارون وابن موسى النحوي الأزدي العتكي، هارون هو ابن موسى لأن فيه اثنين هارون الطبقة السابعة، دول في الطبقة مين؟ السابعة، هذا بصري والآخر كوفي، فهارون الأعور لأن كلاهما أعور، هارون ابن موسى الأعور الذي هو معنا الآن، وهناك هارون ابن سعد الأعور وكلاهما في طبقة واحدة، وهذا كوفي وذاك بصري. قال هارون ابن موسى النحوي الأزدي العتكي مولاه البصري ثقة عالم بالقراءات، ولكنه رمي بالقدر، ده رمي بالقدر، وهارون ابن سعد الأعور رمي بالرفض، يعني كلاهما مرمي بشيء. قال حدثنا شعيب ابن الحبحاب وهو أبو صالح البصري، شعيب ابن الحبحاب عن أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهؤلاء الدعوات: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأرذل العمر، وأرذل من وأرذل العمر، يعني أن يرد إلى عمر طويل جدا يعجز معه عن خدمته بنفسه. قال وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات. الأزدي بالزاي مش بالسين، هارون ابن موسى الأزدي النحوي، ما هو لا ده بصري، هارون ابن سعد هو الكوفي، هارون ابن سعد هذا بصري، اكتب ورايا هارون ابن موسى النحوي الأزدي العتكي مولاهم، يعني مولى العتكيين البصري ثقة عالم بالقراءات وقيل مقرئ رمي بالقدر، اخرج له البخاري ومسلم. اما الاخر في نفس الطبقة وليس هو الذي معنا هو هارون ابن سعد العجلي الاعور الكوفي من السابعة الطبقة السابعة، اخرج له مسلم فقط كده كويس. الفرق بينهم تفرق بينهم بالرواة بالشيوخ والتلاميذ، ها ده هذا رمي بالرفض هذا رمي بالرفض، ها رمي بالقلم، لا 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 انت ما انتش معنا خالص، احنا السؤال ده جاوبنا عنه 100 مره، ها الاصل في الرواية يا اخي، الاصل في الرواية، ها ما هي دي بدعة، ما هو القدر بدعة وكل الفرق دي بدعة صح ولا غلط؟ طيب شوف اذا انت رديت اقوال المبتدعة ليس هذا من الانصاف، انما الانصاف اذا وافق قولهم الحق قبلناه صح ولا لا؟ يعني قولهم ولا قول الكفار؟ قولهم الكفار اذا قالوا بالحق قبلناه منهم، ها معلش دي منشطات احنا بنقولها، لكن وقت المحك يعني بيبقى لنا موقف تاني، لكن على اي حال ده دين السلف وده مذهب السلف، لكن المبتدع يقبل قوله بشروط. الشرط الاول الا تكون بدعته مكثرة، الشرط الثاني الا يكون داعية الى بدعته، يعني ما يكونش رأس في البدعة. الشرط الثالث ألا تكون روايته خادمة لبدعته، بس الكلام طبعا في تفصيل لكن على اي حال ده يكفيك يعني ان شاء الله يكفيك. الباب 13 باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. حدثنا عمرو الناقب وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة حدثني سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن بن هشام عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من سوء القضاء. كان يتعوذ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن جهد البلاء. جهد البلاء او جهد البلاء والاولى جهد البلاء. كان النبي عليه الصلاة يتعوذ منين؟ من سوء القضاء ومن درك الشقاء ومن شماتة الاعداء ومن جهد البلاء. قال عمرو في حديثه اللي هو عمرو الناقد قال سفيان بن عيينة اشك اني زدت واحدة منها. يعني سفيان بن عيينة بقوله مش متأكد يمكن انا زودت واحدة لكن ايه هي مش عارف. ها وممكن ما كنتش زودت. لا هذا مجرد شك. هذا مجرد ايه. وخلي بالك ده احنا الكلام ده نستفيد منه دقة المحدثين فيما رونه. دقة المحدثين يعني ما يستجيز احدهم ان يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وهو يشك انه قال او لم يقل الا ان يبين انه يشك او غير ذلك. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حدثنا محمد بن رمح واللفظ له اخبرنا ليث عن يزيد بن ابي حبيب عن الحارث ابن يعقوب. الحارث ابن يعقوب هو الانصاري مولاه هو الاسود الاوكي. الحارث ابن يعقوب اللي هو ولد عمرو. مش انتوا عارفين عمرو بن الحارث؟ عارفين عمرو بن الحارث ولا مش عارفينه؟ ولد شيخ مين؟ لا هو شيخ الليث لكن هو الذي تخرج على يديه وعبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب تخرج على يدي عمرو بن الحارث. فهذا الحارث ابن يعقوب والد عمرو هو مصري لكنه نزل المدينة فقيل عنه مولى الأنصار وهو ثقة من العباد من عباد أهل مصر. أن يعقوب بن عبد الله هو ابن الأشج. يعقوب بن عبد الله ابن الأشج أبو يوسف المدني مولى قريش. حدثه أنه سمع بصر بن سعيد المدني العابد يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول سمعت خولة بنت حكيم السلمية. خولة بنت حكيم السلمية هي الواهبة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت عثمان ابن مظعون رضي الله عنه قبل وفاته. سمعت خولة وقيل خويلة بالتصغير سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نزل منزلا ثم قال. من نزل منزلا اي دخل مكانا امنا او غير امن. من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. بس الكلام ده خلي بالك عايز رجاله. عايز رجاله يعتقدوا ان الكلام ده لو وقفت قوى الدنيا باسرها لا يمكن يؤثر فيها. ها يعني عايز اقول لك العقيدة دايما عايز راجل خدت بالك يقرأ ويخزن في قلبه مش في لسانه او يحفظ في عقله. لا تقرأ الحاجة من هنا تعقد عليها قلبك وعزمك وان ده دين ربنا تبارك وتعالى. طيب اذا وقع غير كده اما لخلل في اعتقادك ولازم تدرك ذلك خطرك واما ابتلاء من الله تعالى ليكفر عنك ذنب وقع منك قبل كده. ها طب هو النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش عارف يقول الدعاء ده لما راح احد كان يعرف يقول ولا ما يعرفش؟ ها طيب والظن انه قال ذلك لانه احد منزل من المنازل من نزل منزلا. انت لما تدخل خرابه ولا مكان مظلم ولا عند حبايبك خدت بالك وغيرهم وتقول هذا الكلام بتقول الكلام ده بقى بعقيده انه لا يمكن ابدا حد يقدر يمد له عليك ولا يطول لسانه عليك الا ايه الا بقدر الا بقدر والقدر ده اذا تم يبقى تم عشان خاطر ايه حاجة من الاثنين، يا اما مغفرة الذنب يا اما رفع الدرجات، يا اما في ذنب وفي خلل في علاقتي بالله عز وجل، اراد الله تعالى ان ينقيني منه وده منزلة عظيمة كذلك، او ان الله تعالى ابتلاني حتى ايه يرفع درجاتي، اما هذا واما ذاك. لكن الاصل انك اذا نزلت منزلا تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اي من شر كل مخلوق، من شر كل مين؟ مخلوق. ثم اعقد قلبك انه لا يستطيع احد ان يمسك بشيء الا بشيء اريد بك في السماء لرفع الدرجات او لمغفرة مين؟ الذنوب. قال من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، من منزله ذلك. وحدثنا هارون ابن معروف وابو الطاهر كلاهما عن ابن وهب واللفظ لهارون، حدثنا عبد الله بن وهب قال واخبرنا عمرو وابن الحارث ان يزيد ابن ابي حبيب والحارث ابن يعقوب حدثاه عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن بصر بن سعيد عن صالح بن ابي وقاص عن خوله انها سمعت رسول الله يقول اذا نزل احدكم منزلا فليقل اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فانه لا يضره شيء حتى يرتحل منه. قال يعقوب وقال القعقاع بن حكيم الكناني المدني عن ذكوان السمان ابي صالح عن ابي هريره انه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة، يعني بقوله انا امبارح نزلت منزلا فلدغتني عقرب، يعني بقوله انت ما انت شايف اللي هو يعني حصل لي امبارح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اما لو قلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني بقوله امبارح لدغتني البارحة تطلق على الليل، بقول له البارحة لدغتني عقرب. قال لو انك قلت اعوذ بكلمة الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، يعني مش ممكن هتيجي ناحيتك. خدت بالك؟ تصور بقى ان واحد من الصحابة رضي الله عنه يقول الكلام ده وهو معتقد ان العقارب وهذه الخفافيش وحشرات الارض وهوامها ودبه لا يمكن تقربه، لا يمكن مين تقرب. وينام انتوا عارفين هما وما الصحابة كان بينهم، ده الصحابة كان معظمهم اهل بادية، والبادية معروفة بالحشرات السامة القاتلة، فالواحد منهم كان يقول الكلمة ثم ينام على عقيدة انه لا يمكن ابدا حد يجي ناحيته، ده عقيدة دي من فولاذ من حديد. قال وحدثني عيسى بن محمد المصري اخبرني الليث عن يزيد عن جعفر، خلي بالك بقى ان الاسناد ده كله شرف المصريين، الاسناد ده كله مصريون، عيسى مصري والليث مصري ويزيد مصري وجعفر هو ابن ربيعة بن شرحبيل ابن حسنة. اما لو قلت بقوله لو ان لو بقوله لو انك قلت لم تضرك، لا مش فيها حاجة، ده انت اللي فيك حاجة. يقول عن جعفر عن يعقوب انه ذكر له ان ابا صالح السمان مولى غصان اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رجل يا رسول الله لدغتني عقرب بمثل حديث ابن وهب السابق. اما قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعود من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء ودهد البلاء، اما درك الشقاء فدرك الشقاء هو ادراك ما يشقى به المرء، ادراك ما يشقى به من المرء، والاستعادة من سوء القضاء يدخل فيها سوء القضاء في الدين والدنيا والبدن والمال والاهل، وقد يكون ذلك في الخاتمة. واما درك الشقاء فيكون ايضا في امور الاخرة والدنيا، ومعناه اعوذ بك ان يدركني شقاء. اما شماتة الاعداء يفرح العدو ببلية تنزل بعدوه، يقال شمت او شمت بالفتح او الكسر، فهو شامت واشمته غيره. واما جهد البلاء فقد روى ابن عمر تفسير ذلك قال قلة المال وكثرة العيال، قلة المال وكثرة من العيال، ده جهد ايه؟ جهد البلاء. وقال غيره بل هي الحالة الشاقة على العموم،
أما قوله أعوذ بكلمات الله التامات فمعناه الكاملات، أعوذ بكلمات الله الكاملات التامات التي لا يدخلها نقص ولا عيب. وقيل أعوذ بكلمات الله النافعة الشافية المانعة، والمراد بالكلمات هنا القرآن الكريم، المراد بالكلمات هنا القرآن الكريم. وفي هذا جواز الاستعاذة أو التعوذ أو الرقية بكلام الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر. والأسئلة صراحة يعني استحيت من كثر ما بمشي من غير كده، فإحنا نصلي أولا ثم نجيب عن أسئلة بعد الصلاة، نصلي أولا ثم نجيب عن أسئلة إن شاء الله.